والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. تبين مما تقدم من الوجوه التي ذكرناها وبعضها التام ان ما ذكره المحقق العراقي من التخيير في إجراء العاصل المؤمن في أطراف العلم الإجمالي تبين أنه ليس تاما، أنه يمكن التمسك بدليل العاصل لإثبات جريانه في كلا الطرفين لكن على نحو شنو مشروط الذي ينتج أن المكلف مخير في الاتيان بهذا الطرف أو الاتيان بالطرف الآخر. تبين أنه غير تام لما أورد عليه كما تقدم، وتبين أيضا مما تقدم بأن المانع الإثباتي من جريان الأصل في بعض الأطراف في بعض أطراف العلم الإجمالي تام أيضا، كما هو الحال في المانع الإثباتي من جريان الأصل في جميع أطراف. غاية الأمر أن المانع يختلف، وإن كان كل منهما مانعا إثباتيا لكنه يختلف. المانع الإثباتي من جريان الأصل في جميع الأطراف في بحث المخالفة القطعية كان هو عبارة عن ما ذكر الشيخ من التهافت أو ما تقدم من بيانات كان إلى هذا المانع، وكان آخرها هو أن الارتكاز للعقلاء لا يساعد على هذا، على أجر جريان الأصل في جميع الأطراف لا يساعد على هذا، العقلاء لا يتقبلون هذا الشيء أن هناك غرض لزومي واصل للمكلف، أنه يرفع عن هذا الغرض لزومي الواصل لمجرد تردده بين شنو طرفين، يرفع عنه بالمفهوم بحيث يجري الأصل في كلا طرفه، لا يتقبل هذا خلاف الارتكاز العقلائي، ارتكازات العقلائي لا تساعد على هذا. وقلنا بأن هذا يكون بمثابة القرينة المتصلة بالكلام بأدلة الأصول وتوجب منع الإطلاق في أدلة هذه الأصول لشمول جميع أطراف العلم الإجمالي. المانع الإثباتي في محل الكلام هو شنو؟ هو المعارض. المانع الإثباتي في محل الكلام هو المعارض. لماذا لا يجي الأصل في هذا الطرف؟ طرف واحد. لماذا لا يجي؟ لا لمانع الإثبات ثبوتيا، وإنما شنو؟ لأنه معارض بالأصل في الطرف آخر. المانع إثباتي لا ثبوتي. بناء على هذا تجب الموافقة القطعية في موارد العلم الإجمالي كما تحرم المخالفة القطعية على ما تقدم سابقا، لكن هذا وجوب الموافقة في المقام وحرمة المخالفة في المقام السابق ليس كما قلنا لمانع ثبوتي، وإنما هو لمانع إثباتي. هناك ما يمنع من جريان الأصل في تمام الأطراف وكذا في ماذا؟ في بعض الأطراف. هناك ما يمنع من جريان الأصل في كل منهم، في جميع الأطراف وفي بعض الأطراف. طبعا هذا خلافا للمشهور، المشهور لا يرى ذلك. المشهور يرى أن المانع ثبوتي على الأقل في حرمة المخالفة القطعية، وخلافا أيضا للمحقق العراقي الذي يرى أن المانع ثبوتي في كلا المقامين، هم في مقام حرمة المخالفة القطعية وهم في وجوب الموافقة القطعية. يرى أن المانع من جريان الأصل في جميع الأطراف هناك مانع ثبوتي، وأن المانع من جريان الأصل في بعض الأطراف أيضا مانع ثبوتي في محل الكلام، خلافا لهم المشهور في المخالفة القطعية وللمحقق العراقي في كلا المقامين. طبعا الثمرة تظهر في ما إذا فرضنا أن أحد طرفي العلم الإجمالي كان موردا للأصل المؤمن دون الآخر. قد نفترض في بعض الحالات أن أحد الطرفين بعينه مورد للأصل المؤمن دون الطرف الآخر، كما إذا فرضنا أن أحد الطرفين كان يجري فيه أصلان مؤمنان طوليان من قبيل استصحاب عدم التكليف والوراء. أحد الأصلين يجري فيه استصحاب عدم التكليف مؤمن، هذا أصل مؤمن، ويتجري فيه أيضا شنو البراءة. الطرف الآخر فقط تجري فيه إصالة شنو البراءة، مو مورد الاستصحاب، ما به حالة سابقة، هذا به حالة سابقة فرضا، هذا ليس فيه حالة سابقة. بناء على أنه في مثل هذه الحالة لا تدخل كل الأصول في التعارض، أن التعارض لا يقع بين جميع الأصول وبعد التعارض تتساقط جميع الأصول، وإنما التعارض يقع بين الأصل الطولي في أحد الطرفين وبين الوراء في الطرف الآخر. يعني أن التعارض يقع بين استصحاب عدم التكليف، هذا الأصل المؤمن في هذا الطرف، وبين الوراء في هذا الطرف، يتعارضان يتساقطان، حينئذ هذا الطرف تجري فيه إصالة البراءة بلا معارض. لماذا؟ لأن إصالة البراءة في الطرف الآخر سقطت بالمعارضة مع استصحاب عدم التكليف. بناء على هذا، طبعا ما هالكلام، لكن بناء على هذا سوف يختص الأصل المؤمن أي البراءة في خصوص أحد الطرفين. هنا تظهر الثمرة. إذا قلنا بأن المانع مانع من إجراء الأصل في هذا الطرف، مانع إثباتي، ماكو مانع من إجراء الأصل في هذا الطرف، لأن المانع الإثباتي بمحل الكلام والمعارضة، والمفروض أن أن البراءة في هذا الطرف ليس لها معارضة، فلا مانع من جريان البراءة في هذا الطرف، يعني ليس لها معارضة، وإنما نمنع من جريانها في هذا الطرف إذا كان شنو؟ إذا كان لها معارض. إذا كانت البراءة تجري في الطرف الآخر فيتمنع من جريانها في هذا الطرف. فإذا سقطت البراءة في ذاك الطرف لا مانع من جريان البراءة في هذا الطرف، إذا كان المانع شنو؟ إثباتي. أما إذا كان المانع ثبوتي، لا، البراءة لا تجري في هذا الطرف حتى إذا لم يكن له، لم يكن لها معارض، لأن الذي يمنع من جريان الأصل في أحد الطرفين مانع ثبوتي، وهذا يمنع من جريان البراءة في أحد الطرفين بقطع النظر عن شنو؟ عن المعارضة. هنا تظهر الثمرة. زين، بناء على الكلام المتقدم وجوب الموافقة القضائية يتم بهذا الشكل، فإن يقال بأننا نحن فرغنا، لاحظوا، فرغنا ماذا؟ عن أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القضائية، وحرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي تعني شنو؟ تعني أنه لا يمكن إجراء الأصل في جميع الأطراف، في كلا الطرفين. هذا خلنا نفهم أن الأصل لا يجوز أن يجري في كلا الطرفين إذا فرضنا أن الأطراف اثنان. شوين يجري الأصل؟ جريان الأصل في كلا الطرفين ما يصير، ليش؟ لأنه فرغنا عن عدم جوازه بحسب الفرض. جريان الأصل في أحد الطرفين المعين ترجيح بلا مرجح، جريان في الفرد المردد غير معقول، هذا هو سوف يوقع التعارض بين شنو؟ بين جريان الأصل في هذا الطلب وبين جريان في هذا الطلب، أن الأصل شمول لهذا الطرف معارض بشموله للطرف الآخر. سبب هذه المعارضة وهذا التكاذب، تعرض عن التكاذب، سبب هذا التكاذب هو شنو؟ هو ما فرغنا عنه من عدم جريان الأصل في كلا الطرفين، من عدم جواز إجراء الأصل في كلا الطرفين، هذا هو ما فرغنا منه من تجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية، هذا هو يكون سبب في ماذا؟ في وقوع التعارض في دليل الأصل، لأن شموله لكلا الطرفين يلزم منا شنو؟ ترخيص المخالفة. واضح. وقد فرغنا ماذا؟ عن حرمة المخالفة القطعية. يكون هذا سبب في أن إطلاق دليل الأصل لهذا الطرف معارض لإطلاقه للطرف الآخر، فيتعارضان يتكاذبان فيتساقطان. فإذا لم يعد الأصل شاملا لكلا الطرفين يبقى كل طرف شبهة بلا بلا أصل مؤمن، يبقى احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن، واحتمال التكليف حينما يبقى بلا مؤمن يكون منجزا بلا إشكال، وهذا معنى وجوب الموافقة القطعية. منجز يصير احتمال التكليف في هذا الطرف منجز، احتمال التكليف في هذا الطرف منجز. لماذا؟ لأن احتمال التكليف في هذا الطرف بقي بلا مؤمن، لأن المؤمن هو ماذا؟ هو الأصل، البراء هو الأصل، والمفروض أن هذا الأصل سقط بالمعارضة، فبقي الاحتمال في كل من الطرفين بلا مؤمن، واحتمال التكليف إذا لم يكن له مؤمن هذا يكون منجزا على المكلف، وهذا معناه وجوب الموافقة القطعية. هذا هو تخريج وجوب الموافقة القطعية في محل الكلام. هذا التخريج لوجوب الموافقة القطعية بناء على مسلك حق الطاعة يكون واضح جدا، بناء على مسلك حق الطاعة ومنجزية الاحتمال، مسلك حق الطاعة كذا يكون احتمال التكليف منجز، احتمال التكليف منجز عقلا هكذا، إلا أن يأتي مؤمن من قبل الشارع كما في الشبهات البدوية، مؤمن يكون وهكذا في الشبهات البدوية تكون مؤمنة، ولا لولا هذا المؤمن لكان احتمال التكليف شنو؟ منجز حتى في الشبهات البدوية. بس حق الطاعة يقول وليس العلم هو فقط المنجز الذي ينجز التكليف، احتمال التكليف أيضا يكون منجز. بناء على هذا المسلك هذا التخريج لوجوب الموافقة القطعية يكون واضح جدا، واضح الأصل لا يجري في هذا الطرف للمعارضة، للمعارضة، وقد فرغنا عن عدم جواز إجراء الأصل في كلا الطرفين فتقع المعارضة، فلا يجري الأصل في كلا الطرفين، فيبقى احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن. مثلا حق طائر يقول أن احتمال التكليف منجز، منجز احتمال التكليف، فتجب الموافقة القطعية، وهذا واضح كما قلنا بناء على مسلك حق الطاعة، وإنما الكلام بناء على المسلك الآخر الذي يؤمن بقاعدة قبح العقار بلا بيان. الكلام في هذا أنه كيف يمكن تخريج وجوب الموافقة القطعية في موارد العلم الإجمالي بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الإشكال فيه هو من هالجهة، أن من يؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان يرى بأن موضوعها متحقق في كلا الطاعة، الطرفين. ليش؟ لأن المفروض أن التكليف في كل واحد من الطرفين بخصوصيته لم يتم عليه. وإن كان بالعلم الإجمالي البيان تم على الجامع، المكلف يعلم بوجوب إحدى الصلاتين، يعلم بحرمة أحد الإناءين، هذا أحد الإناءين، أحد الصلاتين هو الجامع، لكنه لا بيان على التكليف في هذا الطرف، كما لا بيان على التكليف في هذا الطرف. فالخصوصية الموجودة في كلا الطرفين لم يتم عليها البيان. فإذا لم يتم عليها البيان يتحقق موضوع قاعدة قبح العقار بلا بيان، هذا واضح. يتحقق موضوع قاعدة قبح العقار بلا بيان، لأن موضوع القاعدة هو عدم البيان. والتكليف في هذا الطرف بخصوصه لا بيان عليه، ماكو بيان، لا أعلم به، وجداننا لا أعلم بالتكليف في هذا الطرف، كما لا أعلم بالتكليف في الطرف الآخر. نعم أعلم بالتكليف كلي جامع. فإذا تم موضوع القاعدة العقلية في هذا الطرف وفي هذا الطرف، الكلام في هذا أنه نحن نتعقل التعارض في الأصل المؤمن الشرعي، هذا نتعقل التعارض فيه. أما أن يقع التعارض في الأصل المؤمن العقلي هذا محل إشكال. بمعنى أن الأصول عندما نفترض المؤمنة، عندما نفترض أنها شرعية، مأخوذة من الشارع، خاصة المؤمن شرعي، الشارع حكم به بالآيات والروايات التي يستدل بها على الوراء الشرعية، حديث الرافع أمثاله. نتعقل أن يقع التعارض، نقول أن حديث الرافع إطلاقه لهذا الطرف معارض لإطلاقه للطرف الآخر، ما بمشكلة، يتعارضان يتساقطان، فيبقى احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن. هذا نقدر نقوله. ليش؟ أن التعارض بلحاظ الأدلة الشرعية معقول، بل هو مورد التعارض والأدلة الشرعية، مورد التعارض والأدلة الشرعية الحاكمة عن ماذا؟ عن حكم الحاكم، الحاكي عن حكم الحاكم، الحاكي عن الحكم الشرعي. التعارض هو من شأن الأدلة الإثباتية في مقام الإثبات، هذا الدليل يعارض هذا الدليل، هذا التعارض. فنتعقل حصول التعارض في دليل الأصل المؤمن الشرعي، ونقول هذا الكلام السابق أن شمول دليل الأصل لكلا الطرفين غير معقول، شمول لأحدهم المعين ترجح إلى مرجح، فيقع التعارض بين إطلاق دليل الأصل لهذا الطرف وإطلاقه للطرف الآخر، فيتعارضان يتساقطان، فيبقى دليل احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن، فيتنجز فتجب الموافقة سنن القطعية. هذا الشيء يتم عندما نبني على مسلك حق الطاعة وننكر قاعدة قبح العقار بلا بيان. ننكر قاعدة قبح العقار بلا بيان بعد ما عدنا أصل مؤمن عقلي، براءة عقلية ما عدنا ننكرها، عدنا أصل براءة شنو؟ شرعي. وهذا التعارض بمعقول، فيقع التعارض وتتساقط الأصول الشرعية في الطرفين، ويبقى احتمال التكليف بلا مؤمن فيتنجز. لكن عندما نؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ونؤمن بأن موضوع هذه القاعدة متحقق في كلا الطرفين، عدم البيان، لم يتم البيان على خصوصية كما ذكرنا، فشنو اللي يمنع من جريان الأصل في هذا الطرف؟ ايش راح يقولوا لي اصحاب هاي الفكره المعارضه؟ ان الاصل العقلي في هذا الطرف يسقط بالمعارضة مع الأصل العقلي في الطرف آخر. هذا محل إشكال أن الأصول العملية العقلية كيف تتعارض. التعارض من شأن الأدلة التي تحكي عن الحكم الشرعي. هذا أصل عملي عقلي، هذا أحكام عقلية. أحكام عقلية يعني أحكام ثبوتية تابعة لملكاتها الثبوتية. كيف يمكن تصور المعارضة بين الأحكام العقلية؟ كيف يمكن تصورها؟ يتابع لملك ثبوتي الواقع، مو هي في مقام الحكاية عن شيء حتى نقول هي في مقام الحكاية تتعارض. هذا يحكي شيء وهذا يحكي شيء، كما هو الحال في الأدلة الشرعية. حكاية تحكي عن شيء وتتعارض في مقام الحكاية عن الحكم الشرعي والموقف الشرعي. الحكم العقلي ليس هكذا، هي أحكام ثبوتية تابعة لملاكاتها الواقعية، ولابد أن تكون هذه الملاكات واضحة وليس فيها اشتباه. لابد أن تكون واضحة، لا معنى لافتراض حكم عقلي من دون أن تكون ملاكاته شنو واضحة. لابد من افتراض أن ملاكات هذه الأحكام حكم الشرع بالوراء، الحكم الاشتباه الحكم العقلي بالوراء، لابد أن تكون ملاكاته شنو واضحة، ولا يتعقل حصول التعارض بين حكم عقلي في هذا الطرف وبين حكم عقلي في شنو في هذا الطرف. هو العقل بحسب ملاكاته بالقبل من البداية أنه يجري أو لا يجري، مو أنه يجري في هذا الطرف ثم يقول أنه يجري في ذاك الطرف، يتعارضان ويتكاذبان. بين الأحكام العقلية لا يوجد تكاذب، ولا معنى لافتراض التعارض بين الأحكام العقلية. وهذا معنى شنو؟ معنى ما بتعارض بين الأحكام العقلية، وبالتالي لابد من افتراض جريان الأصل المهم من العقل في هذا الطرف وفي هذا الطرف، بلا افتراض التعارض فيما بينهما. فكيف نخرج وجوب الموافقة القطعية؟ كيف يمكن تخريج وجوب الموافقة القطعية بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان؟ لأنه التخريج لوجوب الموافقة القطعية اللي ذكره هذا، وأن يعني مشهور من المحقق العراقي المشهور إيش خرجه؟ قال أنك مانع إثباتي يمنع من جريان الأصل في أحد الطرفين. شنو هذا المانع الإثباتي؟ هو أن الأصل في أحد الطرفين معارض بالأصل في الطرف آخر، يتعارضان يتساقطان، فيبقى احتمال التخريج في كل طرف شنو منجز بلا مهم. وهذا إذا لاحظنا الأصول العملية الأصول المؤمنة الشرعية كلام صحيح، لأنه نتعقل حصول التعارض بين الأصول العملية المؤمنة الشرعية. لكن عندما نؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، ونؤمن بأن موضوعها متحقق في كل الطرفين، متحقق موضوعها، ما يمكن إنكار بأنه الخصوصية لم يتم عليها، وإن تم البيان على الجامع كما قلنا الخصوصية لم يتم عليه البيان، بالوجدان لم يتم عليه البيان، ما عندي علم بالتكليف في هذا الطرف أو التكليف في ذات الطرف، فإذا لم يتم عليه البيان، فإذا لم يتم عليه البيان معنى موضوع البراءة العقلية متحقق. وإذا موضوع البراءة العقلية تجري البراءة العقلية تجري في هذا الطرف، وماذا تجري في هذا الطرف؟ ما تجري في كلا الطرفين حتى يلزم مخالفة شنو قطعية، ما تجري في أحد الطرفين، ما تجري. شنو المانع الذي يمنع من جريان البراءة العقلية في أحد الطرفين؟ شنو المانع أن يجري الأصل في أحد الطرفين؟ مانع ثبوتي بحسب الفرض ماكو، مو مشهور في الموافقة القطعية ماكو مانع ثبوتي، وهو صحيح. وإنما المانع إثباتي، شو المانع إثباتي؟ المعارضة، إن صار أن الأصل العقلي في هذا الطرف معارض، إحنا قلنا هذا الإشكال هو محل الإشكال الواحد. أنه لا يعقل التعارض بين الأحكام العقلية لأن الأحكام ثبوتية تابعة لملاكات ثبوتية، ولا بد أن تكون واضحة بشكل كامل لا تردد فيه. فما معنى وقوع التعارض وحصول التكاذب بين دليلين وحكمين عقليين؟ فالذي يجري في الأصل المؤمن العقلي في هذا الطرف، وإذا أجرينا معناه لا تجب الموافقة القطعية. فيبقى هذا السؤال أنه كيف يمكن تخريج وجوب الموافقة القطعية في محل الكلام بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وأن التخريج الذي ذكره المشهور الذي يبني على قبح العقاب بلا بيان هذا التخريج يواجه هذه المشكلة. والحاصل أنه بناء على هذا المسلك مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يبقى احتمال التكليف في كل طرف بلا مؤمن، ما يبقى بلا مؤمن حتى يتنجز وتجد الموافقة قطعية، بل يكون احتمال التكليف في كل طرف مع شنو؟ مع مؤمن حتى يقال بتنجزه، بل القاعدة العقلية تجري فيه وتكون مؤمنة، وهذا يعني عدم وجوب الموافقة القطعية. سأناخذ واحد يقول اعتراض قد يقال أن العلم الإجمالي بيان على التكليف، ومع كون العلم الإجمالي بيان على التكليف لا مجال لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا مجال لجريان القاعدة لانتفاء موضوع، لأن موضوع عدم البيان، والمفروض أن العلم الإجمالي شنو؟ بيان على التكليف، فكيف تجد القاعدة؟ قد يقال فالجواب اتضح مما تقدم بأن العلم الإجمالي صحيح بيان، لكن صحيح بيان على الجامع، أما الخصوصيتان في الطرفين بما هما خصوصيتان هذا لم يتم عليها بيان، خصوصية لم يتم عليها بيان، وهذا معناه أن موضوع القاعدة في كل طرف يبقى محفوظ ولازمه أن تجري فيه قاعدة عقلية، وإذا جرت القاعدة العقلية تكون هي مؤمن من جهة احتمال التكليف فلا تجد الموافقة القطعية. فيبقى هذا السؤال موجود ولا بد من الإجابة عليه. هذا تمام الكلام في هذا البحث، يعني في كلا المقامين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، نكتفي بهذا المقدار. ننتقل إلى بحث جديد وهو مسألة الامتثال الإجمالي. طرح هذا في كلمات أنه هل يكفي الامتثال الإجمالي أو لا يكفي الامتثال الإجمالي؟ واضح أن الامتثال تارة يكون تفصيلي بأن المكلف يمتثل التكليف ويعلم بأنه امتثل التكليف في هذا الفعل، فيما جاء به هو امتثال التكليف، هذا امتثال تفصيلي، يصلي صلاة الظهر امتثال تفصيلي للتكليف مع عدم الشهوة وعدم التردد، لكن في بعض الأحيان ما يقطع بأن هذا الذي جاء به هو الذي يتحقق به الامتثال، لكن يعلم بأن الامتثال تحقق في أحد الفردين اللذين يأتي بهما، وهم يعلم بأنه أما الواجب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، فهو يحتار فشي يسوي صلى صلاة الظهر وصلاة الجمعة يأتي بهما معان، هذا يسمى امتثال إجمالي، لأنه عندما يصلي الظهر وما يعلم بأنه هذا امتثال للتكليف، يعني التكليف ما يعرف شنو، وكذلك عندما يصلي الجمعة، لكن بعد أن يصليهما يعلم بأنه شنو قد امتثل التكليف قطعا، لكن شنو امتثال إجمالي ميل بهذا الفرد تحقق الامتثال أو بالفرد الآخر، هذا هو الامتثال الإجمالي المقصود به الامتثال الإجمالي. الكلام يقع في أنه هل يكفي الامتثال الإجمالي للتكليف؟ التكليف أكو موجود، لكن أنا امتثله إجمالا مو تفصيلا، هل يكفي الامتثال الامتثال الإجمالي أو لا يكفي؟ كفاية العلم الإجمالي في مقام الامتثال التي عبرنا عنها. المكلف بعض الأحيان ما له قبل راح يفتش الدولة وكذا، هو يريد بأن الواجب عليه قصر له تمام، أنا أجمع بينهم، صلي هم قصر هم تمام، امتثال إجمالي. الكلام يقع أنه يكفي هذا الامتثال الإجمالي مطلقا أو بشروط يكفي، هذا ما حد بل هذا في الحقيقة اللب اللب يعني محل الكلام يشمل حتى ما إذا احتمل التكليف بلا علم إجمالي، احتمل بأنه مثلا تجب عليه صلاة ركعتين إذا دخل شنو المسجد، احتمال مجرد احتمال، هو يصير بلا يحتاج شلون يحتاج يصلي ركعتين عندما يدخل المسجد، لكن هو لا يعلم بتحقق بأن هذا امتثال شنو تفصيل، لأنه هو شاك في أصل شنو في أصل التكليف، ما يدري أنه هو التكليف أو ما هو التكليف، فهو امتثال إجمالي نقدر نحمله نسميه امتثال إجمالي، بمعنى أنه على تقدير أن يكون هناك تكليف فهذا يكون امتثالا له. إيش نوع من الامتثال؟ هل هو كافي أو لا يكون كافي مطلقا أو لا كافي بشروط أو لا يكون كافيا أصلا؟ طبعا مسألة حسن الامتثال الإجمالي واللي هو عبارة عن الاحتياط، الاحتياط هو الذي يتحقق من الامتثال الإجمالي، حسن الاحتياط عقلا مما لا إشكال فيه، ما لا إشكال فيه من الاحتياط حسن العقل، خصوصا هذا الاحتياط في الموضع الأخير الذي ذكرناه في الشبهات الأدبية، هذا من أرقى أنواع الانقياد، من أرقى أنواع الانقياد هو هذا، أن الإنسان يحتمل التكليف فيمتثل، يأتي لاحتمال ورجاء أن يكون المولى قد كلفه بذلك الشيء، من أرقى أنواع الانقياد في الحقيقة، فلا إشكال في حسنه، الكلام ليس في حسنه، وإنما الكلام فيما أن فيما إذا فرضنا أن المكلف تمكن من الامتثال التفصيلي، هنا يقع لأنه هل يمكنه أن يكتفي بالامتثال الإجمالي أو لا؟ يقدر يروح يسأل أن الواجب عليه قصر له تمام، يمتثل تفصيلا يجاوبه يقول له قصر يصلي قصر أو تمام يصلي تمام، هو ما يروح يسأل، مع تمكنه من الامتثال التفصيلي يمتثل شنو إجمالا، هذا الامتثال الإجمالي هل يكفي مع التمكن من الامتثال التفصيلي أو لا؟ هذا واحد الكلام. هنا أيضا نقول لا إشكال في كفاية الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي في التوصليات، هذه قضية كنا نخرجها عن محل الكلام، في الأمور التوصلية لا إشكال في الامتثال الإجمالي يكفي حتى مع التمكن من الامتثال التفصيلي، ليش؟ لأن التوصليات يتحقق الغرض منها بمجرد الإتيان بها في الخارج، بأي نحو اتفق بأي نحو اتفق بأي نحو، في الأمور التوصلية بإمكانه أن يأتي من امتثال الإجمالي، عند ثوب نجس عدينا عن ماء أحدهما مطلق والآخر مفروض مضاعف. ولي طاهر سبب هذا مرتب طاهر بالمطلق بهذا بهذا الفرق وبذلك الرميل طبعا يعني المطلق ويعني شنو يعني المضاعف. ويتمكن من امتثال التفصيل يعني راح يسأل يقول له هذا مطلق وهذا شنو هذا مطلق يتمكن لكن هو يطهره بهما معا أكو بمشكلة أكو بمشكلة توصليات لا يشتغل فيها لا يخبر فيها أشياء سوى الاتيان بهذا يعني يغسل الثوب بالماء المطلق وعلى قد غسله بالماء المطلق أو في العقد عقد الزواج يكرر الصيغة لأن يقطع بأن تحقق الصيغة الواقعية التي يترتب عليها شنو هاي العقد الزوجية كذا هذا الشكل هذا الشكل هذا الشكل ما في مشكلة امتثال إجمالي مع التمكن من ماذا من الامتثال لو فرضنا أنك متمكن من الامتثال التفصيلي أيضا توصلياتها إمكان أن يكرر هذه الصيغة إلى أن يقطع بتحقق شنو بتحقق الصيغة الواقعية المطلوبة شرعا. وإنما الكلام يقع في العبادات في الكلام مختص في العبادات أنه مع التمكن التفصيلي من العبادات هل يمكن الامتثال الإجمالي هل يصح الامتثال الإجمالي أو لا. وصلى الله على محمد.